نادي المستشرقين برنامج أسبوعي يتحدث فيه صحفيون ومستشرقون من مختلف دول العالم عن أهم المواضيع الساخنة على الساحتين الدولية والإقليمية. إعداد وتقديم نزار بوش. نرحب بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من نادي المستشرقين، معكم من استوديوهات إذاعة سبوتنيك من موسكو معد ومقدم البرنامج نزار بوش. نناقش في هذه الحلقة انتشار الإرهاب في العديد من الدول وتنقل الإرهابيين بين دولة وأخرى بدون أي مصاعب. ولولا الدعم المالي الذي تتلقاه التنظيمات الإرهابية في عدة مناطق من العالم لما استمرت بالانتشار والتوسع والتمدد، رغم أن مواقع الجماعات المتطرفة والإرهابية مكشوفة في كثير من الدول، إلى أن الحكومات الغربية التي تتحدث عن محاربة الإرهاب لا تراها، كما هو الحال في سوريا وليبيا والعراق وأفغانستان وبعض دول أفريقيا وباكستان أيضا. وحول دعم الإرهاب من بعض الدول الغربية، أعلن رئيس مصلحة الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين أن الغرب أنفق المليارات من الدولارات على دعم المعارضة المسلحة في سوريا، وأضاف: والآن بدأ هؤلاء المتطرفون الهاربون من ضربات القوات السورية الحكومية إغراق المدن الأوروبية. وحذر ناريشكين الدول الغربية من عواقب محاولتها مغازلة الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق، واصفا ذلك بأنه أمر خطير للغاية. من جانبه، أعلن نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي يوري كوكوف أن الإرهاب الدولي يحاول الحصول على الأسلحة البيولوجية والكيميائية والنووية أيضا لاستخدامها في هجماته، وأشار إلى زيادة عدد الجماعات الإرهابية النائمة في مختلف أنحاء العالم. للحديث عن هذا الموضوع نستضيف الدبلوماسي الروسي السابق فياتشيسلاف ماتوزف من موسكو، كما نستضيف المحلل السياسي والخبير في الشؤون الأوروبية طارق عجيب من باريس. أهلا بكما ضيفي الكريمين.
أهلا وسهلا.
نبدأ معك سيد فياتشيسلاف ماتوزف، وأنت الدبلوماسي الروسي. لا شك أن أي تنظيم إرهابي لا يمكن أن يستمر إلا إذا كان لديه تمويل ضخم، والآن ينتشر في أنحاء العالم عدد ليس بالقليل من التنظيمات الإرهابية. والسؤال هنا، وطبعا هذه التنظيمات أصبحت معروفة بالاسم والموقع، والسؤال لصالح من تعمل هذه التنظيمات ومن يقف وراء تمويلها؟
بخبرتي أنا بحوالي 40 سنة أو 50 سنة عمل في الشرق الأوسط، أنا جئت للاستنتاج أن كل المنظمات الإرهابية في العالم، ليست في العالم العربي الإسلامي ولكن في العالم ككرة الأرضية، لا تستطيع أن تعيش وتتعمل بدون الدعم الدولي، دعم الدولة معينة، لأنه كل التصرفات، كل الأعمال لتلك المنظمات لازم أن يكون عندهم المركز التوجيه،
نعم،
مركز التمويل، مركز الغطاء السياسي والإعلامي، وكل هذه العوامل بدونها لا يمكن أي منظمة دولية أن يعيش.
نعم.
ونحن نذكر بهذه الخصوص نشاط القاعدة وبن لادن في أفغانستان في أيام الاتحاد السوفيتي.
صحيح.
حيث كانت بن لادن بدأ نشاطه كعميل الاستخبارات المركزية الأمريكية. هدف لكل نشاط المنظمات الإرهابية في أفغانستان هذا الجيش السوفيتي الذي كان يحارب المجاهدين.
نعم.
أفغان، ولذلك بدأت من هناك. ونحن شاهدنا نفس الصورة عندما بدأت هجوم على سوريا، وكانت في البداية اعتماد الأساسي لدول المعادية لسوريا اعتماد على نشاط المنظمات المتطرفة متشددة،
نعم،
مثل ما هو اعتماد على متشددين في مصر كذلك. وحركة الإخوان المسلمين معروفة تاريخها من الثلاثينات السنة القرن الماضي،
نعم،
عندما أسست استخبارات بريطانية هذه المؤسسة المتشددين على أسس إسلامية لكي يصدوا ويردوا على انتشار الفكر الشيوعي في عالم العربي.
نعم.
هذا الثلاثينات كانت تشاهد إنشاء أحزاب الشيوعية في دول الأساسية في شرق الأوسط، مصر،
نعم،
سوريا، العراق وفلسطين. وعلى هذا الأساس رد على ملحدين كانت إنشاء المنظمات المتشددين على أسس الدينية. هذا أسلوب باقي لحتى اليوم، وارتباط القيادات المتشددين مع الاستخبارات المركزية الأمريكية أكد لممثل الروسي في في الثمانينات لا أي أما مالك الأردن، حسين مالك الحين، هو أكد هذا بكل شدة. وفيما بعد نحن شاهدنا الدور آخر. على أساس إخوان المسلمين أسسوا دولة إسلامية في سوريا الذي كانت هدفه الرئيسي مكافحة سوريا كدولة، وانتشار هذه المكافحة على دول عربية أخرى، على الأردن لإبادة المملكة الحاشمية،
نعم،
وفيما بعد على المملكة العربية السعودية لتقسيم هذه الدولة على ثلاث أقسام. وكل هذه المشاريع كانت وراء السياسة الدولية العالمية لبعض الدول.
نعم.
ونحن نعلم هذا لذلك منظمات الإرهابية الدولية بحاجة الدعم أي دولة، تمويل والغطاء السياسي والغطاء الإعلامي.
نعم، يعني أنا باختصار شديد أنت تحدثت أنه يجب دعم هذه التنظيمات الإرهابية من أجل أن تستمر، ولكن معقول أن بريطانيا ستدعم هذه الجماعات الإرهابية مثلا بدون مقابل؟ يعني معقول من خزينة بريطانيا؟
كل المنظمات الإرهابية ممولة لإشعال الأهداف السياسية معينة في سياسة دولية العالمية، سياسة لمصلحة الدول التي لهم الخطة الدولية، خطة العالمية جيوبوليتيك،
نعم،
التي تسعد سيطرة هيمنة، وهذه الدول يدفع الأموال،
نعم،
لكن بأكثر أحيان هذه الأموال يأخذون ليست من ميزانية تلك الدول، ويحاول أن ينقلوا مصاريف كلها على ميزانية أو رأس مال الدول الأخرى
المصدرة للنفط ربما. نعم، دعنا ننتقل إلى باريس والأستاذ طارق عجيب المحلل السياسي والخبير بالشؤون الأوروبية. أستاذ طارق، أنت الآن في باريس التي تعرضت لهجمات إرهابية عدة في السنوات الماضية، وأنت شاهد عيان كنت، وأيضا بروكسل وعواصم أوروبية أخرى. لماذا الدول الأوروبية حتى الآن ليست جدية في محاربة الإرهاب من جذوره؟ أنا أتحدث، ما هو العائق أمامها؟
هي العائق الرئيسي عدم رغبتها في ذلك، لأن كما ذكر سعادة السفير أنها هي صناعة أوروبية أو صناعة بريطانية بشكل كامل، وخاصة المهد كان في الإخوان المسلمين في بداية القرن الماضي في مصر، ثم انشقاقات وتحالفات وارتباطات مع أجهزة استخبارات مختلفة، واستثمار من قبل الأمريكي، واستثمار من قبل كثير من أجهزة الاستخبارات التي بدأت تستثمر الإرهاب لخدمة مصالحها. لهذا السبب الأوروبي لا يريد أن يعني يقضي على هذا السلاح أو يرمي بهذا السلاح الذي يحقق له الكثير من المكاسب، ولو عاد عليه بعض الضرر كما هو يعتبر يعني هذه الحوادث التي حدثت في الكثير من المدن والعواصم الأوروبية هي حالات عابرة، يعني خطأ يمكن احتماله أو مثلا ثمن يمكن دفعه.
أستاذ طارق، هل تعتبر أن مقتل 150 فرنسي وإيقاف الحياة في فرنسا لعدة أيام ربما أسبوع والهلع والخوف هي أمور عابرة؟ أن السياسيين الفرنسيين ربما يعني غير يعني من مسؤولين وكأنهم عن حياة أبنائهم أو الفرنسيين.
أنا لا أعتبر، أنا أقول لك كيف تتعاطى
نعم
الحكومات الأوروبية في جوهرها وليس في ظاهرها.
نعم.
في كل دول العالم الاستخبارات تقريبا هي من تقود البلاد.
نعم.
هي من تحدد المخاطر التي تتهدد هذه البلاد.
نعم.
وهي تحدد التي تحققها البلاد.
نعم.
خارج حدود البلاد، والأوروبي عريق في فكرة الاستعمار، يعني الفكر الاستعماري العريق في العالم.
نعم.
هو فكر أوروبي أكثر من الأمريكي. الفكر الاستخباراتي الذي يهيمن على العالم هو فكر أوروبي أكثر من أمريكي. أمريكي تفرض نفسها بثقلها العسكري والاقتصادي.
نعم.
والاستخباراتي، ولكن الأوروبي سبقها في ذلك، وخاصة الرائد والرقم واحد في العالم هو البريطاني، ومن ثم الفرنسي، الآن دخل الألماني بشكل كبير. نرى الاستخبارات السويدية والسويسرية وكل الاستخبارات الأوروبية، هذا شيء طبيعي. ما أتحدث عنه أن ذهنية الاستعمارية للدول الأوروبية هي التي صنعت هذا الإرهاب، استخدامه كسلاح في وجه كما ذكر السيد متزوق في وجه الفكر الشيوعي في بداية القرن الماضي، ومن ثم باستثماره في كل بؤرة في العالم وفي كل نقطة في العالم. تريد هذه الدول الاستعمارية أن تحقق أو أن تصل أو أن تتدخل. لهذا السبب عندما يكون هناك مكاسب كبيرة نتيجة استخدام هذا السلاح لهذه الدول ستتغاضى. لا أقول ما أحد يقبل بنا، نحن هم يقبلون عندما يتغاضون.
نعم.
قبول يتغاضون التي وقعوا فيها والأحداث كثر وإيقاف الحياة كما ذكرت. والدليل أن الآن الفرنسي والأوروبي يسعى جاهدا لكي تحتفظ العراق بالإرهابيين.
نعم.
الفرنسيين الذين تم تسهيل لهم في الحياة والتحضير والتجنيد وكل شيء، ومن ثم تسهيل الذهاب إلى سوريا والمنطقة بشكل عام لتبرير الوجود الأوروبي، والآن بعد أن تم الضغط عليهم وبشكل كبير من قبل الجيش الروسي والجيش السوري وحلفائه الروسي والإيراني وغيره، الآن يحاول هؤلاء الإرهابيون العودة لبلادهم. فرنسا وأوروبا تدفع المليار وتتعاطى وبشكل كبير استخباراتيا لكي تجعلهم مسجونين داخل
أستاذ طارق، بل ويسمونهم معارضة مسلحة. أستاذ طارق، بل يسمونهم معارضة مسلحة. نعم.
هذه هون المفارقة الغريبة، يعني يريدوا أن يبقوهم معارضة مسلحة على أراضينا ولا يريد أن
وهم ليسوا مواطنين، لا عراقيين ولا سوريين أصلا.
هم مواطنين. نعم. أوروبيين وتنشئة أوروبية، يعني ولدوا في أوروبا.
نعم.
ونشأوا في أوروبا، نشأوا في حضن هذا الفكر الذي يدعي عكس ما يفعله حقيقة.
نعم.
الحرية والديمقراطية والعلم والتنوير، ولكن هو حقيقة يصنع سلاح.
نعم.
هذا السلاح له أكثر من حد وليس حدين.
صحيح.
كيفما مسكت له على حد جارح.
نعم.
يعلمون هذا. لهذا السبب نعود أن هناك صانع لهذا السلاح، هناك راعي لهذا السلاح. الآن حاليا تقريبا الأمريكي هو راعي بغالبية هذه التنظيمات الإرهابية، وهناك من يشارك في تقديم التسهيلات لتحرك أفراد وكمجموعات، والتمويل يكون دائما ليس من خزينة لا البريطاني ولا الأمريكي.
نعم.
يكون من خزينة الدول نفسها، بحيث يسرقون ثرواتها ثم يمولون الإرهاب الذي يضرب هذه البلاد، أو من تسخير الدول التي تخاف أو يهددونها أو
يقومون
عليها كدول.
صحيح.
الخليج ودول غيرها.
نعم.
لهذا السبب يستحيل أن يكون هناك سهولة وبساطة في التنقل لأشخاص قيادات.
نعم.
مطلوبة على مستوى العالم ولمجموعات كبيرة، يعني بالعشرات والمئات والعائلات.
نعم.
هذا التنقل كيف يمر عبر حدود كذا دولة، بينما في المقابل إذا حاولت أن تهرب عصفور صغير لأنه أنت
صحيح
في عندك بالبيت وحاولت تنقله إلى ولا تقوم القيادة.
صحيح.
الحجر الصحي والحجر الزراعي.
صحيح.
ألف حجر، وهؤلاء الإرهابيين لا يوجد حجر عليهم، هناك تسهيل ودعم ورعاية.
نعم.
في الرعاية الآن وليس أحيانا في من يكافح.
دعنا نعود إلى سيد متوزف. سيد متوزف، برأيكم هل يمكن أن تحصل تنظيمات الإرهابية على أسلحة بيولوجية أو كيميائية أو نووية خطيرة وتستخدمها في مكان ما، طالما بعض الدول الغربية تتهاون مع هذه الجماعات الإرهابية؟ يعني هل ممكن هذا الاحتمال؟
هذا ليست احتمال، ترجع على قيادات المنظمات الإرهابية نوعا ما من القوات البرية لبعض الدول لقيام بحروب بأشكال مختلفة. أحد أشكال خوض الحروب اليوم هي أساليب الإرهابية تخريبية، وهذا مثل واضح تماما كيف يستعمل أحيانا المنظمات الإرهابية والإجرامية لأهداف سياسية، هي محاولة إنقاذ الطقم الدبلوماسي الأمريكي في 86 في إيران.
صح.
عندما كانت نزلوا الطائرة C-130 مع الطاقم قوات خاصة الأمريكية لإنقاذ دبلوماسيين الأمريكان وفشلوا بأسباب تكنيكية.
نعم.
نزل الطيارة واستطاعت تطلع.
نعم.
وباقي هناك الطيارة والسيارات بأسدمة وطاقم القوات المسلحة، وكانت اسكندال المشكلة الضخمة أمام أمريكان.
نعم.
وجدوا أن تمويل لهذه العملية كان ليست من ميزانية أمريكية،
أما نعم.
من ميزانية ناركو بيزنس.
نعم.
كولومبيا.
نعم.
حيث كانت يتعامل مع CIA، مع الاستخبارات المركزية الأمريكية، والاستخبارات المركزية نظموا عملية الدولية ضخمة بمشاركة الجيش الأمريكي في دولة إيرانية.
نعم.
فشلوا، والسكندال كانت تؤدي إلى استقالة حتى أحد مسؤولين في مجلس الأمن القومي في الولايات المتحدة، المعقيد نور.
نعم.
هذا قصة معروفة في إنترنت، في جوجل يعطوا التفاصيل.
نعم.
بكاملها.
يعني باختصار سيد ماتوس، باختصار يعني حصول الجماعات الإرهابية على أي طبعا أسلحة بيولوجية أو كيمياء أو نووية تتعلق بالدول الداعمة لها، يعني هكذا.
صحيح، لأنه نحن نعرف أنه كيف كانت أمريكان يفتشون الأسلحة البيولوجية في العراق عند صدام حسين.
نعم.
من وين أخذوا؟ لأنه هم أرسلوا عبر مصادر ألمانية، شركة.
صح.
ألمانية أرسلوا لصدام حسين بعض المواد التي يمكن تركيبها فيما بعد السلاح الكيميائي.
نعم.
وهو ما عمل هذا، وسلحوا صدام حسين بهذا السلاح.
نعم.
وهم كانوا يعرفون لماذا، لكي صدام حسين يفتح الحرب ضد إيران وتشيع حرب العراق إيراني ذلك الحين تلك السنوات، كانت يستعمل كل الأساليب بما فيها أسلحة بيولوجية وكيميائية وغيرها.
على كل حال روسيا حذرت، ونتمنى أن يصل صوت روسيا إلى العقلاء في الغرب وأن لا يحصل الإرهابيون على هكذا أسلحة. نعود إلى الأستاذ.
نعم. هذا السلاح.
نعم. نعود إلى الأستاذ طارق عجيب. أستاذ طارق، كيف تنظر الشعوب الغربية إلى سياسة حكوماتها فيما يخص التهاون بالتعامل مع الجماعات الإرهابية، أو أن الشعوب مخدوعة؟
لا نستطيع أن نقول مخدوعة بقدر ما هي، يعني هذه الشعوب ليست الصورة الحقيقية لدور حكوماتها فيما يجري في العالم من تصدير وصناعة وحماية وتسهيلات للإرهابيين. يعني هم هذا ما جرى من الإرهابيين أو من تلك الأحداث وما ينقل من وسائل الإعلام خلق يعني رأي أصبح نسبته عالية في الشارع، ترجم في الانتخابات الأخيرة في البرلمانات الأوروبية، البرلمان الأوروبي في كل الدول الأوروبية بيمين، يعني بحصة كبيرة لليمين المتطرف الذي يرفض ما يقول أنهم المهاجرون أو اللاجئون أو القوانين الغير الأوروبية أو التي تسهل لوجود غير الأوروبي على الأراضي الأوروبية.
نعم.
هذا يعني خلينا استند على كلامك، هو غش من قبل الحكومات الأوروبية للشارع الأوروبي، ولكن هناك تذمر واضح من نتائج هذه الأفعال، إن كان
نعم.
يعلم أنها مقصودة من حكوماته وأن كان لا يعلم. بكافة الأحوال هذه الأفعال ونتائجها تلقى يعني رفض من الشارع الأوروبي، وتطالب الحكومات باتخاذ الإجراءات اللازمة والكافية والنسبة.
نعم أستاذ طارق، دائما يصلنا من أصدقاء وصحفيين من بريطانيا وحتى من باريس من عندكم أن هناك فكر متطرف ومتطرفون ينشرون الكتب والأفكار المتطرفة ويتجولون في شوارع باريس ولندن وبدون أي محاسبة أو حتى مراقبة، ولا أعرف يعني ماذا تقول أنت؟
حقيقة يعني ما فينا نقول في كل الشوارع، في مناطق كبيرة يعني فيها عدد سكان كبير يعني من المواطنين الفرنسيين، يعني من جنسيات صحيح غير فرنسية ولكن لهم جيل أو جيلين موجودين بفرنسا، تجمعات كبيرة، وحتى في أي شارع في أي مكان يتحرك أي فرد من هذه التجمعات وهو واضح تماما، ليس فقط اللباس ليس عنوان على الإطلاق، لكن الفكر ظاهر، فكر ظاهر في الممارسة في الأداء.
أعتقد حتى اللباس يعطي صورة معينة، لا
يعني يشارك صناعة صورة، ولكن لكي لا نكون يعني كما يقال يعني متشددين.
لم
نعتبر أن اللباس، لكن الممارسة واضحة، الحياة واضحة، التعاطي واضح، يعني كيف هذا الشخص يتعاطى حتى مع محيطه، مثله مع سائق الترام، مع سائق الحافلة، مع يعني الكاشير أو يبيع في هناك عدائية، هناك تميز. يعني مثلا أنا من الأشخاص أدخل أحيانا إلى الأشخاص عندما يعرفون أنني عربي وأقول بونجور ولا أقول السلام عليكم، لا أحد يجيب علي، لا ما بيردوا علي.
ليس
عربي ولا تقول السلام عليكم، قل السلام عليكم. يعني الممارسة واضحة وفظة وليست فقط مخفية. هناك ممارسات واضحة أمام الاستخبارات الفرنسية، ليست استخبارات يعني عفوا من كلمة إنسانية أو 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 مدمبول غشموشة، لا هي ضليعة في 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 ما هو عتيق في هذا في هذه الأساليب الاستخبارية. هذا السبب
هو ربما لاستخدام هؤلاء في أماكن مختلفة من العالم ودعمهم كقنابل موقوتة. في نهاية حلقتنا نشكر الدبلوماسي الروسي السابق فيتشيسلاف ماتوزوف كان معنا من موسكو، كما نشكر المحلل السياسي والخبير بالشأن الأوروبي طارق عجيب من باريس، والشكر موصول لكم مستمعينا الكرام من معد ومقدم البرنامج نزار بوش. على أمل اللقاء في حلقة قادمة، دمتم بخير، شكرا لكم ضيفي الكريمين.
شكرا لكم.
شكرا، مع السلامة.